الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الشيخ: والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، وفي بعض النسخ وابن آدم، أي ميتة كل منها فإنها طاهرة. لقد مر معنا أن الميتات كلها نجسة، ومعنى نجسة أنها لا تباع ولا توهب، فإن الأشياء النجسة لا يمكن التعامل بها. استثنى الشارع شيئا معينا وهو السمك والجراد، والدليل على ذلك أي على طهارة السمك والجراد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين لأصحابه الكرام: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. بالنسبة للميتتين هنا السمك فإنه يؤكل ميتا، أي لا يشترط ذبحه، سواء قدرنا على ذبحه في الماء أم لا. إذا أخرجنا هذا السمك وكان حيا في الماء أخرجناه فمات بسبب تركه للماء، عند ذلك يؤكل، وهذا طريق حله. حتى ولو مات في الماء، حتى ولو طفى على وجه الماء كان ميتة، يؤكل أم لا يؤكل. أحيانا يكون المانع شيء آخر وهو الضرر، يعني إذا مات السمك وطفى على وجه الماء وفسد، فعند ذلك منع أكله بسبب الفساد المضر بالبدن لا لأنه ميتة. كما لو ذبحنا خروفا ففسد ذلك الخروف، هل يؤكل؟ لا يؤكل للضرر، أما لا يؤكل للنجاسة لا. وهنا أيضا السمك فإنه يؤكل على كل الأحوال، سواء قطعنا منه قطعة وهو في البحر أو في النهر، أو أخرجناه أو وجدناه ميتا، في كل الأحوال يؤكل السمك، وكذلك الجراد. فالجزء هنا بالنسبة للميتة منه ليس الحكم كالجزء بالميتة بالنسبة لما يشترط تذكيته، مر معنا. وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل، أي لو قطعنا قطعة من ناقة، من شاة، من معز، من بقرة، من غزال، سواء كان مذبوحا أو كان صيدا، قطعنا قطعة في حال الحياة فإنها ميتة لا تؤكل، نجسة. أما إذا قطعنا قطعة من هذه الحيوانات من الجراد أو من السمك فإنها تؤكل. أحل لنا ميتتان ودماء، السمك والجراد والكبد والطحال. أما بالنسبة للآدمي فلقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم يدل على أن ميتة الآدمي طاهرة. لكننا نقف بالنسبة للمشركين، هل يختلف ذلك ما بين مسلم وكافر؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما المشركون نجاس. إذا نظرنا إلى هذه المسألة، هذه النجاسة التي ذكرت في كتاب الله نجاسة اعتقاد مو نجاسة بدن، ولو كانت نجاسة بدن ما قام النبي عليه الصلاة والسلام فأدخل بعض الأسرى إلى المسجد، لأن دخول النجاسات إلى المسجد حرام، حتى ولو أراد الإنسان أن يستصبح بزيت متنجس يمكن في كل الأحوال إلا في المسجد، خشية تلويث المسجد. ولذلك قالوا: يحرم البول في المسجد ما لو كان الإنسان محتاطا، يعني بآنية بوعاء بكذا يحرم. خشية تلويث المسجد، لأن هذا المكان معد للعبادة فينبغي أن يكون طاهرا دائما. فكيف يدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسرى ويربطه في المسجد؟ هذا دليل على أن الجسد طاهر لكن الاعتقاد هو الذي نجس. ما خالف من الصحابة والتابعين والعلماء إلا سيدنا عبد الله بن عباس، فهو الذي يقول إن النجاسة نجاسة حقيقية، يعني لو قام الإنسان فمس مشركا في رأيه ينبغي عليه أن يغسل يده من هذه النجاسة التي مسته. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بالنسبة للموتى: لا تنجسوا موتاكم، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم، كل هذه إذن الميتة من السمك والجراد والآدمي ما حكمها؟ طاهرة. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى مسألة أخرى: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات بماء طهور، إحداهن مصحوبة بالتراب، بالتراب الطهور يعم المحل المتنجس، فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدير كفى مرور 7 جريات عليه بلا تعفير، وإذا لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا ب6 مثلا حسبت كلها غسلة واحدة، والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح. في هذه المقالة يوجد عدة أشياء. الشيء الأول: ولوغ الكلب والخنزير أو نجاسة الكلب والخنزير نجاسة مغلظة، لا يكفي الماء فيها مرة واحدة، حتى ولو لعق الإناء لعقا، لعقة واحدة هكذا، أو مد رأسه أو شرب من إناء، وجب علينا أن نغسل هذا الإناء 7 مرات. هذه المرات 7 لماذا لم تكن 5 ولم تكن 4 ولم تكن 10؟ قد يسأل سائل هذا السؤال. اتفق علماء المسلمين على أن امتثال هذه الأوامر تعبدا وامتثالا من العبد لربه تبارك وتعالى. الشارع أمر ونحن ماذا نقول؟ سمعنا وأطعنا. إذن المسألة تعبدية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: قال بماء طهور، ونحن قسمنا المياه إلى 4 أقسام، معنى طهور يعني طاهر مطهر. أما مسألة التراب فهو أن نأتي بقليل من التراب، عندنا إناء، هذا الإناء فيه ماء، قبضنا قبضة تراب بأيدينا وجعلنا هذا التراب أين؟ في الماء، ثم عفرنا تعفير، ما صار طين، يصير يعني ماء مثل ماء السيل لونه، وبعد ذلك نغسل فيه. هل يشترط هذا الماء أن يكون الأول، يعني هذا التراب الماء المعفر بالتراب الأولى الثانية الثالثة، أنتحر من الأولى إلى 7، لكن الأفضل أن تكون قبل 7 حتى لا تتكلف غسلها من أجل أن تزيل آثار التراب. هذا شيء آخر. قد يقول قائل: الآن عندنا منظفات، حط شوية برافو برسيل، ما بعرف شوية بودرة إلى غير ذلك، كل ذلك لا يصح، والمسألة كما قلت تعبدية، لا يصح فيها إلا التراب فقط. ولو جئنا بكل المعقمات كيميائية طبية، كيف من أي واحد يقول لنا نحن نتعبد الله بهذا الأمر؟ سواء فهمنا المسألة أم لم نفهم المسألة، مسألة تعبدية بحتة. إذا عرفنا سرا فهذا يزيدنا إيمانا، أما أصل الإيمان وأصل التسليم أن نغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. لو كنا نغسل في ماء كدر، يعني الماء الذي عندنا الآن جاي زود بهالنهر، والنهر كلياته صار لونه التراب بسبب مروره على تراب، صار كل المرات كأنها معفرة بالتراب. هذه الزودة اللي جاية في النهر ولونها لون التراب، هل يصح الوضوء فيها أم لا؟ يصح الغسل؟ يصح. إذن تصح كل غسلة من الغسلات. طيب هل تصح أن تعتبر هذه واحدة من المعفرة بالتراب؟ تصح، لأن هذا تراب، الذي غير الماء تراب. فلو غسل في هذا النهر 7 مرات فلا يحتاج عند ذلك إلى إدخال التراب لوجود التراب في المرات السبع. أيضا عندما نقول نحن في أي باب أو في أي بحث من الأبحاث توجد نجاسة وعندنا التخلية قبل التحلية، لا بد من إزالة النجاسة أولا وبعد ذلك نعود، كما ذكرنا في باب الاغتسال والطهارة عندما عددنا أنه يسن أن يغتسل الإنسان أو أن يتوضأ أن يثلث كل عضو. متى يعد التثليث؟ قلنا بعد الإزالة، ما دام في نجاسة، في عين نجاسة، هذه النجاسة وعينها لابد أن تزال أولا 100%، عند ذلك نعود، هذه واحدة ولا بد بعد ذلك من ثانية وثالثة. إذا كانت النجاسة موجودة وعددنا 1000 اسمها واحد، ما دامت النجاسة موجودة لا عدد، العدد يتم بعد النجاسة. نعم. فلا بد من زوال العين أولا. هنالك شيء آخر، وقعت نجاسة عندنا، نجلس في مكان في بستان في أرض، هذه الأرض ترابية، مر كلب وبال، شربت الأرض البولة، جئنا لنغسل، كيف تغسل الأرض؟ الأرض لا تقلع وتغسل، ماذا نفعل في غسل الأرض؟ نصب عليها الماء صبا، كلما صببنا الماء مرة عددنا هذه المرة شربت الماء، مرة ثانية شربت الماء، مرة ثالثة شربت الماء، مرة سابعة شربت الماء، هل نأتي بأحد هذه المرات بتراب؟ الأرض ترابية، هي تراب، فالتراب لا يعفر بالتراب، لا نحتاج في هذه الحالة أن نعفر شيئا من هذا المكان بالتراب. طبعا عندما نقول نحن تراب، أي شيء من جنس الأرض، يعني ما في تراب مخصوص والله يقول تراب هذا أحمر، تراب أصفر، تراب رملي، تراب كذا، تراب يعني، ولا حاجة لأي شيء من هذه الأنواع. وجود قطعة من الطين في الماء حلت هذه القطعة بالطين، مو شرط أن يكون أصل التراب والله جاف وبعد ذلك وضعناه في التراب، قطعة الطين كانت مثلا الدنيا شتاء وأخذنا قطعة الطين من الأرض وجعلناها في التراب، يصح؟ يصح ذلك، لأن الطين عبارة عن تراب مبلول في الماء. بعد ذلك قال أتصور أن هذه المسألة يكفي فيها هذا، ويغسل من سائر أي باقي النجاسات مرة واحدة، وفي بعض النسخ مرة تأتي عليه والثلاث، وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء أفضل. واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء، هذا إذا لم يبلغ قلتين، فإن بلغهما فالشرط عدم التغير. هل أي نجاسة من النجاسات، نجاسة دم، نجاسة بول، نجاسة غائط، الأصل فيها إذا أجرينا الماء عليها أن يمر هذا الماء وأن يزيل أوصاف النجاسة العينية، سواء يعني جرم النجاس أزاله ولم يبق أي شيء من الأوصاف، وقلنا إن هذه الأوصاف 3 طعم ولون وريح، فإذا بقي الطعم ضرا، وإذا بقي الريح واللون معا ضرا، أما إذا بقي اللون لوحده لا يضر، أو بقي الريح لوحده لا يضر، والإسلام لا يكلفنا أكثر من طاقتنا. هذه النجاسة إذا غسلناها الواجب في الغسل مرة واحدة فقط، لكن التثليث أفضل، هذا شيء. لكننا سننتقل إلى شيء آخر، ما حكم غسالة النجاسة؟ ما معنى غسالة النجاسة؟ هذا الماء نحن نغسل وعاء نجسا، زالت النجاسة ولم يبق لها عين. الماء بعض الناس يحدث عنده وسواس، غسل ميت في بيت، نزل الماء على الأرض، انتقلوا للجلائل، والجلائل للحيطان، والحيطان للكنبايات، والكنبايات لغرفة النوم، بالتالي بعض النساء الموسوسة حاملها البربيش وعم تنقل من قرنة لقرنة، ما خليت لا سقف ولا حيطان ولا جلائل ولا كنبايات ولا شيء في البيت، هذا نوع من الجنون. ولذلك جاء الإسلام ليبين لنا كل شيء نصاب به حتى من غسل الميت، طبعا ما في عنا نجاسة عينية أصابتنا، حتى كل شيء، ونحن نطهر ثوبا من الثياب أصابنا شيء من غسالة النجاسة، فإن هذه الغسالة هي طاهرة ما دامت أن هذه الغسالة ليس فيها عين لهذه النجاسة. أما إذا كانت فيها عين للنجاسة، يعني مثال واحد كبير في السن ما أدرك نفسه، أصابه إسهال، صار على ثوبه كثير من الغائط، هو عم يغسل، مبين الغائط نزل على الغاسل من هذا الثوب الذي يغسل، هذا ما اسمه غسالة نجاسة، اسمه نجاسة. أما انفصلت النجاسة تماما يكرر مسألة الغسل والتطهير. هذه المسألة الماء المنفصل الذي لم يحدث له شيء من اللون أو الطعم أو الريح، هذا ما حكمه؟ طاهر. لذلك قال واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة، بعد طهارة يعني بعد إزالة عين النجاسة. كذلك هذا الأمر بالنسبة للغسالة التي تكون من نجاسة حكمية، حكمنا على أن سطح هذه الطاولة نجس، مر عليه نجاسة، هذه النجاسة الموجودة فيها ما حكمها؟ ننظر إليها تماما. النجاسة لا ترى ولا يعرف لها مكان، نريد أن نطهر هذا المكان، تطهير هذا المكان يحتاج إلى جري الماء عليه. هذا المكان هل يتشرب ماء أم لا يتشرب ماء؟ أحد شيئين. فإذا تشرب ماء، أولا نأخذ الحالة الأولى عدم تشرب الماء، هذا كأس من الماء ممتلئ، هذا الكأس الممتلئ وهذا سطح من زجاج، من فورميكا، من شيء، من رخام، يعني شيء لا يتشرب، هل يشرب الرخام ماء؟ هل يشرب الزجاج ماء؟ هل تشرب الفورميكا ماء؟ هيك اطعم دهن زياتي، هل تشرب ماء؟ لا. فإذا أعطيناه درجة من الميل، طبعا لا يمكن أن نعطي درجة من الميل هكذا قليلا، وبعد ذلك نسكب هذا الماء على هذا السطح، ثم جعلنا وعاء جمعنا فيه هذا الماء، بعد أن جمعنا الماء نظرنا في الماء في النجاسة الحكمية وأعدناه إلى الإناء، إذا سكبنا كأس لتر وعاد اللتر تماما، ثم نظرنا في هذا اللتر فلم تتغير أوصافه، لا طعم ولا لون ولا ريح، ما حكم هذا الماء؟ طاهر، أزيلت النجاسة، أزيلت النجاسة، هذا الماء صار اسمه غسالة نجاسة، لكنه ما زاد شيء، لأنه لو زاد معنى ذلك انفصلت نجاسة، صحيح؟ باعتبار أنه لم يزد شيء ولم تتغير أوصافه، نحن تعبدنا الله عز وجل بإجراء الماء عليه، ومع ذلك نظرنا إلى الماء فلم نجد فيه أي تغير، مع كل هذا نحكم على أن هذا الماء طاهر لكنه ليس مطهر، يعني بمعنى لو أصاب ثوبنا، أصاب مكان عبادتنا، أراد أن يشربه حيوان، أراد أن أردنا أن نستعمله في شيء، في غسل آنية ثانيا، هذا غسل يعني للتنظيف لا للتطهير، صحيح؟ صحيح، طاهر ولم يكن يعني صار حكمه مثل الرؤسوس، مثل الشاي، مثل أي شيء، طاهر لكنه ليس مطهر. إذا كان هذا السطح الذي نريد أن نغسله وأن نطهره كان من أشياء تتشرى بالماء، ننظر ماذا تتشرى. سكبنا نفس الكمية من الماء، لتر من الماء، لكننا حكمنا عقلا أن هذا الثوب سيتشرب، يعني سيأخذ من رطوبة هذا الإناء نصف لتر، ماذا يجب أن ينزل من الباقي؟ نصف لتر، فنزلت ثلاثة أرباع اللتر. طيب هذا ثلاثة أرباع اللي نزل من أين جاء هذا الربع؟ معنى ذلك جاء من نجاسة موجودة على هذا السطح وتغير اللون. ما حكم الماء إذا زاد عند ذلك لا يكون طاهرا، أما إذا لم يزد يكون طاهرا؟ هذا معنى الذي يقدره الفقهاء بمسألة الوزن أو بمسألة الحجم. يعني بالوزن يعني زاد وانحل، مثل واحد عم يحط معلقة سكر بقلب كاسة، ولو شاف انه الكاسة ما زادت اذا حطها على الميزان بتزيد ولا ما بتزيد؟ بتزيد. وين راحت الكاسة؟ معلقة السكر راحت وقلبها الكاسة. هذا معنى ولم يزد. ولو جرى، قال العمريطي، ولو جرى قليل ما على محل نجاسة ازالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. لذلك قال واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة إن انفصلت غير متغيرة. أما سكبنا الماء وكانت النجاسة الحكمية أو العينية بول، صار الماء أصفر، نبين هذا متغير، معنى ذلك صار بول محلول بهذا الماء يكون نجسا. إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه، ما يتشربه المغسول، يعني كما قلنا إذا كان الإناء إما أن يكون قابلا للتشرب أو غير قابل. لو كنا عم نغسل قطعة قماش تتشرب أم لا تتشرب؟ عم نغسل لوح زجاج يتشرب لا يتشرب؟ عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء، هذا إذا لم يبلغ قلتين. فإذا بلغ، فإن بلغهما يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث فما فوق، نعم، فإن بلغهما فالشرط عدم التغير. أما إذا صار قلتين والقلتين صاروا متغيرتين، يعني كل الماء لو كان نهر بيكون ليت كلياته نهر في مئات الآلاف من القلال، لكن كله يسمى ماء ولو يسمى نجاسة نجاسة، نعم. بعد ذلك قال الشيخ ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل شرع فيما يطهر بالاستحالة، نوع آخر من أنواع التطهير وهو الانقلاب والتحول من شيء إلى شيء آخر. هذا يحتاج إلى يعني تفصيل، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. صلاة كل واحد منهم، كمان صحت صلاة كل واحد منهم، وأدركوا مع بعضهم أقل الدرجات ركعة، سواء كانت الأولى
أو الثانية. صورة الأولى فارقوه في الثانية، صلوا معه الأولى وفارقوه في الثانية. صورة الثانية يعني لحقه البعض، وين يعني لابد أن تنعقد الصلاة ابتداء بأربع، أما لو صلى منفردا ثم جاء في الركعة الثانية أربع صحة؟ لا، ما انعقدت أصلا. نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع، يعني لو كانوا الأربعين الآن فقط أربعين، واحد أحدث بالصلاة، صحت صلاة الجمعة، بطلت صلاة الكل. حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه منهم بطلت جمعة الكل. ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن سلم أتى بركعة بعد سلامه جهرا وتمت جمعته. يعني من أدرك ركعة ولو في الركوع، لو أدرك ركوع الثاني أدرك ركعة أدرك، نعم صحت الجمعة، صحت الجمعة إن صحت جمعة الإمام. وكذا من اقتدى به وأدرك ركعة معه كما قاله شيخنا. يعني لو اجى واحد مع المسبوق، قام المسبوق ليجيب ركعة، جاء واحد متأخر فاقتدى بالمسبوق بركعة، ادرك الجمعة، ادرك الجمعة. يعني جهرا يسمع نفسه، ما اذا كل واحد بده يعمل مثل الامام، لا ما بده يحط ميكروفونات، يعني يعني بده يكون عنا الفقهاء عم يتلطفوا وعم يحسنوا حال بالمسلمين. يعني المتخلف واحد احيانا بيكون من هالجهة، واحد ما بيسمع هذا. الحقيقة صار في تهامل كثير هلأ عند المسلمين. يعني اجمل شيء في صلاة الجمعة في العالم الاسلامي كله البلاد التي ترى انه عندما يقول المؤذن الله اكبر لا احد يدخل بعد ذلك، وهذا يوجد عدد كبير من بلاد المسلمين يهتمون. مثلا في المغرب عندهم اهتمام، يقرؤون قراءات كثيرة مستمعين مع بعضهم قبل صلاة، قبل أذان الجمعة، فترى الكل مستمعين، فعندما يؤذن الكل في المسجد. في تركيا وبلاد البلقان أيضا عندهم هذه العادة، عندما ترى أن الكل مصطفين موجودين عندما تقام الصلاة أبدا، يؤذن الصلاة كلهم موجودون. في بلادنا فوضى، عندكم كيف؟
أحيانا يقام
غالبا، غالبا الناس موجودون عند الأذان أم يتلاحقون مثل هنا؟ يتلاحقون. سابقا كان هكذا
حتى
يعني كان سابقا هكذا أم الآن؟ ما سمعتم من أهلكم يعني. أعرف بعض، كان عندنا بعض البلاد هنا في سوريا إذا أذن المؤذن كل سيارات البلد توقفت، سيارات الشوارع أبدا امتنع عن الحركة، مو بدي مشق. بالميدان كانت تحدث في زمن شيخنا شيخ حسن رحمة الله عليه، يعني الناس يصيرون إلى الشارع غالبا في خارج المسجد فيغلق الطريق، في الشارع كله ممدود، خلص أغلق الطريق وانتهت المسألة. يعني لو كان المسلمون يهتمون، على افترض أن شيخ كريم جاء وكل المسلمين عادوا هيك لآخر الجسر، انقطع الشارع خلص في مسلمين بدعسوه وأفسر، هن المسلمين يستطيعون أن يعني هم الذين ينظمون السير، هم الذين يفرضون أن هذا الوقت محترم عند الكل، واضح؟ وتجب على من جاء بعد ركوع الثانية يعني لم يدرك ولا ركعة نية الجمعة على الأصح. يعني كيف يعرف هو أنه جاء بعد ركوع الثانية؟ يعني عادة الإمام أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، عندما كان قادم إلى المسجد كان يسمع أواخر سورة الغاشية. عندما أراد أن يقتدي كان الإمام قد قال سمع الله لمن حمده. هو قطعا يعرف الإمام الآن في الركعة الأولى أم في الثانية؟ في الثانية. ومع ذلك ماذا ينوي؟ ينوي الجمعة. وماذا يصلي؟ يصلي الظهر. إيه أربعة. نعم. يعني لا تصح صلاة الجمعة إلا لمن لحق مع الإمام ركعة كاملة. فإذا لم يلحق ركعة كاملة يقتدي مع الإمام وينوي صلاة الجمعة ويصلي أربعا بتابع أربعا. وإن كانت الظهر هي اللازمة له وقيل تجوز نية الظهر وأفتى به البلقيني وأطال الكلام فيه. وثانيها وقوعها بأربعين. عند أربعين طويل الكلام فيه، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.